بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله تعالى الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. أولا، قوله اعلم فيه الاستثارة والتنبيه، فعل أمر من التعلم، اعلم يؤتى بها للفت الانتباه، ويعلم يؤتى بها لأجل التنبيه على الأمور المهمة. اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد هو ضد الغي، كما قال الله: فمن يكفر بالطاغوت. فقد تبين الرشد من الغي، والرشد هو في طاعة الله ورسوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فالرشد هو في طاعة الله وطاعة رسوله. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه الطاعة المتضمنة لطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقوله اعلم أرشدك الله لطاعته فيه دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم ولمن اطلع وقرأ ووصلت إليه هذه الرسالة وتوجهت إليه هذه النبذة من نبذ العقيدة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال أنت أن الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء، وجعل الله عز وجل الأنبياء بعده من ذريته، كما قال ربنا عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعله ربنا عز وجل إماما وقدوة، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويقول ربنا عز وجل أيضا في شأن إبراهيم: قال جعلني للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. فربنا عز وجل جعل إبراهيم قدوة للناس في التوحيد والعبادة وفي طاعة الله. قال: أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. فاستفدنا من ذلك أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، والتي أمرنا جميعا باتباعها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا أمرنا نحن باتباعها في قوله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ما هذه الملة التي أمر الجميع باتباعها والتمسك بها؟ إنها التوحيد، وإنها عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي عبادة الله عز وجل وحده دون من سواه. الحنيفية هي الملة التي مالت وابتعدت عن كل شرك وعن كل باطل. فالحنيف هو المقبل على ربه والمبتعد والمعرض عما سواه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صار حنيفا لأنه أقبل على الله عز وجل بقلبه، وأقبل على الله عز وجل بأعماله، وأقبل على الله عز وجل بنيته، وأقبل على الله تبارك وتعالى بقصده. فأعماله وقلبه ونيته وقصده كله لله تبارك وتعالى. فأن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فملة إبراهيم ليست فيها العبادة فقط، إنما العبادة المجردة عن الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تعبد ربك عز وجل ولا تعبد سواه سبحانه وتعالى. قال المصنف، قال كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية أتي بها على سبيل القصر والحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أوجد الله عز وجل الخليقة إلا لهذه الحكمة الجليلة، ألا وهي القيام بعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا أن عبادة الله تبارك وتعالى لا تكون نافعة ولا تكون مقبولة إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص لله عز وجل، هذا الذي كان عليه الأنبياء، وهذا الذي كان عليه إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عبادة الله عز وجل وحده دون من سواه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأيضا كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا كما قال ربنا عز وجل: بل الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فهذه العبادة النافعة وهذه العبادة المقبولة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، الله عز وجل ما خلق الخليقة إلا لأجل العبادة، فمنهم من استجاب وامتثل وعبد الله عز وجل، ومنهم من لم يفعل ذلك، من استكبر أو أنه عبد الله وعبد معه غيره. قال: فإذا عرفت أن الله عز وجل خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرب إلى الأذهان وأن يضرب الأمثال بالمثال الحسي ليعرف به المثال المعنوي. أراد أن يبين أن شرط العبادة هو التوحيد بضرب المثال بشأن الصلاة. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الصلاة عبادة معروفة من أجل العبادات، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مع النية وأفعال مخصوصة وأعمال مخصوصة وأذكار مخصوصة. فهذه العبادة ذات الركوع وذات السجود وذات الأذكار لا تسمى صلاة إلا بشرط الطهارة. فمن بات ليله في ركوع وسجود وقيام وقعود وهو بدون طهارة، هل يقال شرعا بأنه صلى لله؟ الجواب: لا، إذا لم يكن على طهارة فإنه لا يعتبر مصليا، ولو ظل طيلة الليل وهو في ركوع وسجود وفي قيام وقعود وفي أذكار ومناجاة وفي بكاء وتضرع، إذا لم تكن هذه العبادة مع الطهارة فإنها لا تعتبر شيئا ولا يكون لها قيمة ولا وزن. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فالعبادة لا يقال لها عبادة إلا مع التوحيد، بدليل أن ربنا عز وجل جعل كفار مكة وأمثالهم جعلهم كفارا، وجعلهم مشركين به، مع أن لهم عبادات، لهم الصدقات ولهم الحج ولهم الاستغفار ولهم العمرة ولهم أعمال، لكنها بدون توحيد بل مع الشرك بالله عز وجل. فقال الله عز وجل فيها: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالله عز وجل لم يقبل منهم عملهم بسبب اشراكهم بالله تبارك وتعالى. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول ربنا عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول ربنا عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، لهم أعمال، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فيقول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الرجل لو كان على طهارة سواء كان في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها ثم حصل له الحدث، هل تبقى له طهارته؟ الجواب لا. قال: كالحدث إذا دخل في الطهارة. فكما أن الحدث يفسد الطهارة، أيضا الشرك بالله عز وجل يفسد الأعمال ولو كانت كثيرة وجليلة. الشرك بالله عز وجل يفسد الأعمال. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا يدلنا على حبوط جميع الأعمال بالشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر. انظر إلى قوله: عملك لا يحبطن عملك، عمل مفرد وأضيف، فهذا يفيد العموم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل مفرد وأضيف، فهذا يفيد العموم. وأيضا قوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، ما موصولة تفيد العموم. وأيضا قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم. فيقول المصنف رحمه الله: كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم يقول: فإذا عرفت أن الشرك إذا دخل في العمل أفسده أو فإذا عرفت أن الشرك إذا دخل في العمل أفسده وإذا خالط العمل أفسده. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وجعل صاحبه من الخالدين في النار. الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وجعل صاحبه من الخالدين في النار. الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. مهما عبد ربه عز وجل بعبادة، يعني بشيء ظاهر العبادة، الإنسان إذا تقرب إلى ربه عز وجل بما ظاهر العبادة لكن بدون توحيد، مثلا تصدق وصلى وصام وحج واعتمر وأعان الفقراء وبنى المستشفيات وحفر الآبار واجتهد فيما يظن أنه يقربه إلى الله بأعمال ظاهرها أنها صالحة لكنه لم يحقق التوحيد لله عز وجل، فهذه الأعمال كلها تكون فاسدة وتكون محبطة ولا ينتفع بها صاحبها. فلا ينفع من العمل إلا ما كان خالصا لله. لا ينفع من العمل إلا ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينفع من العمل إلا العمل الصالح الذي فيه شرط الإخلاص والذي فيه شرط المتابعة، وإلا ما كان وراء ذلك فهو بدعة وخرافة، وما كان وراء ذلك لا قيمة له ولا وزن. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وجعل صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهو الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإذا عرفت خطورة الشرك وأنه عظيم وأنه سيء وخطير، فعرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. سمى الشرك بالله عز وجل شبكة، يعني شبكة يصطاد فيها الشيطان الرجيم كثيرا من العباد فيوقعهم في هذه الشبكة التي ظل فيها كثير من العالمين والتي زلت فيها كثير من الأقدام. سمى الشرك بالله شبكة يصطيد بها كثير من الناس لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظروا إلى خطورة الشرك أنه يحبط العمل ويجعل صاحبه من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا لم يكن من أهل الجنة فإنه ماذا يكون؟ هل يكون حيوانا؟ هل يكون ترابا؟ هل يكون عدما؟ قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يا ليته يكون ترابا، يعني يا ليته يخرج بالكفاف لا له ولا عليه، ولكنه يحرم من دخول الجنة ويدخل النار أبد الآبدين، لا مخرج له من النار. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر إلى هذه الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، المصدر من أن وما دخل عليه يؤول بنكرة: إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، ففيه العموم وفيه الخطورة البالغة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات وهو مصر على الشرك بالله الشرك الأكبر فإنه لا ترجى له نجاة ولا ترجى له مغفرة، وليس له حظ ونصيب من رحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله ومغفرة الله إنما أعدها الله عز وجل لمن سلم من الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فعل من المعاصي والكبائر ما هو دون الشرك بالله تبارك وتعالى من السرقة ومن الكذب ومن الزنا واللواط ومن أكل الربا، من أكل أموال اليتامى، من غير ذلك، ومات وهو مصر على ذلك، فلا يقطع له بنار، لا يقطع له بنار، وإنما هو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له برحمته وفضله وإحسانه ولما عنده من التوحيد، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم مآله إلى الجنة لما عنده من التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد، يعني إذا عرفت خطورة الشرك وأنه يحبط جميع الأعمال وأنه يجعل صاحبه من الخالدين في النار، فعليك أن تتعرف على أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فالذي ينجي هو معرفة التوحيد، والذي ينجي هو معرفة الشرك بالله عز وجل لأجل أن يحذر منه، فإنك لا تستطيع أن تحذر من شيء وأنت تجهله، ولا تستطيع أن تبتعد من شيء وأنت لا تعرفه، فهذا يتطلب من المسلم أن يحيط بالتوحيد وأن يتعرف على الشرك بأنواعه، لأن من الشرك ما هو جلي ومنه ما هو خفي، ومنه ما يقع فيه الإنسان وهو يعرفه، ومنه ما يقع فيه الإنسان وهو لا يعرفه، فهذا يتطلب من المسلم أن يعرف الخير وأن يعرف الشر لأجل أن يتقيه ولأجل أن يحذر منه. ونكمل ما تبقى في الدرس القادم لهنا، والحمد لله.